ما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وما زلنا أيها الأحبة معكم نبحر في مدرسة اسم الله الودود. أحبتي في الله، تكلمنا في لقاءات ماضية عن اسم الله الودود، وهو المحب والمحب والذي يرزق المحبة في قلوب الآخرين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وتكلمنا عن ثمرة محبة الله للعبد، وتكلمنا عن أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا كذلك عن الأدلة على صدق المحبة لله. هل نحن فعلا نحب الله حقيقة أو فقط هو زعما وادعاء؟ اليوم أيها الأحبة نقف مع بعض الدروس الإيمانية لهذا الاسم، أقول مدرسة بل أقول جامعة، هذا الاسم العظيم الودود. أول درس معنا في هذا الاسم أيها الأحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، المحبة الحقيقية، محبته سبحانه محبة حقيقية ولازمها الخوف والرجاء والرضاء بالقضاء. أحبتي في الله، دعونا نقف قليلا مع أثر المحبة. يعني كما قلت لكم، إذا أحب الإنسان ربه عز وجل فماذا لازم هذه المحبة؟ أنت ترى الله سبحانه وتعالى يحبك، يحبه ما يحبونه، ولذلك إذا أحبك الله يجب عليك أن تحبه. طيب، هذه المحبة ما صفتها؟ ما حالها؟ ما طبيعتها؟ ما لوازمها؟ حديثنا اليوم سيكون عن هذه القضية، عن هذه النقطة بذاتها، عن محبة الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المحبة أصل كل حركة وأساس كل عمل. المحبة أصل كل حركة وأساس كل عمل، ويتكلم عن المحبة بشكل عام. أنت لو قلت لك لماذا تأكل هذا الطعام؟ إلا لأنك تحبه. لماذا تلبس هذا اللباس؟ لأنك تحبه. لماذا تفعل هذا الفعل؟ لأنك تحبه. ولذلك أي عمل يعمله الإنسان في الأصل أنه فعله بدافع المحبة. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: واعلم أن للقلوب ثلاثة محركات. محركات القلوب ثلاثة، ما هي ابن تيمية؟ قال: محركات القلوب المحبة والخوف والرجاء، هذه محركات القلوب إلى علام الغيوب. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وأعظم هذه المحركات المحبة، محبة الله. أعظم محركات القلوب محبة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: إن هذه المحبة هي أقوى محركات القلوب إلى الله عز وجل. ثم يعلق فيقول: إن المحبة تبعث في العبد قوة ونشاطا لخدمة محبوبه وطاعته، وإذا ما صحت المحبة وصدقت أثمرت عبودية تامة لله عز وجل. يشترك في تحقيق هذه العبودية القلب واللسان والجوارح. سمعنا أيها الأحبة، إذا ما صحت هذه المحبة في قلب العبد أثمرت عبودية. إذا صدق حبك لله، إذا صدق حبي لله، إذا صدق حبنا لله أثمر عبودية. هذه العبودية تظهر ثمارها على إيش؟ على القلب واللسان والجوارح. تعالوا بنا نبحر في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أثر المحبة على القلب، أثر المحبة على القلب. المحبة أيها الأحبة لها أثر في تحقيق عبودية القلب لله. إذا أحببت الله عز وجل محبة صحيحة صادقة، هذه المحبة تجعل القلب يتجه إلى الرب سبحانه جل في علاه. إذا وصلت المحبة إلى قلوبنا أثمرت ماذا؟ أثمرت الخوف وأثمرت الرجاء. إذا صحت محبة الله في قلوبنا جاءنا الخوف والرجاء يسعيان خلفها. فتخاف من الله، تخاف من غضب الله، تخاف من سخط الله، تخاف أن يفوتك ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف إخواني الخوف الإيجابي الذي يدفعك للعمل. وترجو ما عند الله، ترجو جنة الله، رحمة الله، فضل الله، بركة الله سبحانه وتعالى. إذن هذان الأمران الخوف والرجاء ثمر لماذا؟ لمحبة الله الصادقة في قلوبنا. انتبهوا لهذه القضية، أعيد فأؤكد، محبة الله إذا وصلت إلى القلب جاءت العبودية تسعى، فجاء الخوف منه سبحانه والرجاء لما عنده. الأمر الثاني والثمرة الثانية من ثمار المحبة، قلنا الخوف والرجاء. الأمر الثاني أيها الأحبة تحقيق الرضا بالقضاء. إذا أحببت الله سبحانه وتعالى، إذا أحببنا الله سبحانه وتعالى، حينئذ سيتحقق في قلوبنا إيش؟ الرضا بالقضاء. كل ما يصيبك من بلاء، من خير، من فتنة، من عافية، كل ما يصيبك سيصبح على نفسك وعلى قلبك بردا وسلاما. لماذا؟ لأنك تعلم أن هذا إنما جاء من قبل محبوبك الله عز وجل. ولذلك لما تقرأ في سير السلف الصالح، سير الأنبياء، الصحابة رضوان الله عليهم عجب عجاب في رضائهم بقضاء الله وقدره. نعم يأتي الرضا بالأقدار، يعني والله يا أخوان هذا كما يقولون بحر لا ساحل له. كيف إذا تحققت محبة الله في قلوبنا صار الرضا هو المسيطر على كل ردود أفعالنا. في غزوة أحد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، خرج أهل المدينة كالمجانين. امرأة من بني دينار خرجت تسعى عن رسول الله فقالوا أحسن الله عزائك أبوك مات. قالت ماذا فعل رسول الله؟ قالوا أحسن الله عزائك أخوك مات. قالت ماذا فعل رسول الله؟ قالوا أحسن الله عزائك زوجك مات. قالت ماذا فعل رسول الله؟ قالوا على خير وعافية. قالت أنظر إليه، فنظرت وإذا به سليم معافى. قالت الحمد لله، كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله. لا إله إلا الله، لم تكترث بموت أبيها ولا أخيها ولا زوجها، وإنما كانت الهمة كلها ماذا فعل رسول الله. هنا المحبة، هنا المحبة. ولذلك إخواني وأخواتي إذا صدق الواحد فينا في حبه لله كل ما يصيبه والله من ابتلاءات، من نكبات، من هموم، من أقدار، من أحزان، من كل شيء تصبح على قلبه مقبولة، مقبولة. لماذا؟ لأن هذا أمر من المحبوب سبحانه، حبيبنا، ربنا، خالقنا جل في علاه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لو خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ابن تيمية رحمه الله يدخل السجن فيبتسم، قال ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن قتلي شهادة، وإن سجني خلوة، وإن نفي سياحة، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا ذهبت فهي معي. أرأيتم الإنسان حينما يحب الله عز وجل تصبح كل الأمور مقبولة. لماذا؟ لأن هذا هو اختيار الله لي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. طيب دعونا ننتقل إلى نقطة أخرى، ألا وهي أن من ثمار المحبة الثمار القلبية الصبر. إذا أحببت الله عز وجل حبا صادقا أثمر في حياتك الصبر. الصبر بكل أنواع الثلاثة، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. خلاص، لماذا؟ لأنك تعلم أنه لن يصيبك شيء إلا بأمر محبوبك. فإذا أحببت الله المحبة الصادقة ثق تماما سيتحقق فيك أنواع الصبر الثلاثة. أما الطاعة فستجاهد نفسك في إقامته كما يحب محبوبك، فيها تعب، فيها نصب، فيها ألم، فيها ثقل، أبدا سأصبر عليها. صيام في رمضان في الصيف متعب، سأصبر، لأن هذا يرضي محبوبي سبحانه. فستصبر على طاعة الله، ستأطر نفسك على الحق أطرا. النقطة الثانية، ستصبر عن المعاصي. أي معصية لله عز وجل لن تقترب منها، بل لن تخطر في بالك أصلا. لماذا؟ لأنك تعلم أن محبوبك يبغضها فستبتعد عنها تماما. وكما قلت، مهما أصابك من بلاء خير أو شر ستصبر. لماذا؟ إنك تعلم أن هذا بأمر محبوبك. رأيت من يحبه؟ هنا المحبة الحقيقية لما تستقر في قلبي وقلبك يأتي الصبر يسعى خلفها. اسمحوا لي نذكر لكم قصة جميلة جدا وقعت النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء السابعة مر عليه بأشياء كثيرة جدا، بأعاجيب، بسدرة المنتهى، ما سأل عن شيء، لكن سأل عن حاجة واحدة لفتت انتباهه. تعرفون ما هي؟ رائحة زكية في السماوات. كلما صعد سماء وجد هذه الرائحة الجميلة، فسأل جبريل: يا جبريل، ما هذه الرائحة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. قال: وما قصتها؟ قال: كان لابنة فرعون ماشطة تمشط شعرها، فسقط المشط، فقالت: بسم الله. فقالت: أبي؟ قالت: لا، ربي. لك رب غير أبي؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. أخبر أبي؟ قالت: أخبري أباك. أخبرت أباها، جاب فرعون: لك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. أراد أن تعود لم تعد، فأخذ يعذبها، ما عادت. فجاء بها وبأطفالها الصغار، وجاء يقولون إما قدر نحاسي أو بقرة نحاسية، فحم تحتها النار حتى احمرت. قال: تعودين؟ قالت: لا أعود. فأمر بإلقاء أحد صغارها أمام عينها، فصار يتقلب في هذا القدر أو في هذه البقرة النحاسية حتى انشوى من النار. تعودين؟ قالت: ما أعود. الثاني، الثالث، ما عادت. ترى فلذات أكبادها يشوون شويا. ثم قال: اقذفوا بها. قذفوا بها. قالت: قبل أن يقذفوا بها: إن لي عندك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أن تجمع بين عظامي وعظام أبنائي في قبر واحد. قال: ذلك حقك علينا. وفعلا رمي بها في هذه البقرة النحاسية فتفحمت حتى ماتت. سبحان الله، هذه الرائحة، رائحة الشواء والشواط، ملأت السماوات ريحا وطيبا، شد انتباه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقيل له: إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون. شفتوا الحب لما يتأصل في القلب كل مصائب الدنيا تهون، كما هانت على هذه المرأة الصالحة وهي ترى فلذات أكبادها يحترقون أمامها. إذن هذا الحب الذي نريده، أن القلب يصبح معلق في الله الودود سبحانه جل في علاه. ما زلنا مع مدرستي بل جامعتي اسم الودود، لم ننتهي. لقاؤنا القادم إن شاء الله أيضا مع هذا الاسم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، نسأله عز وجل أن يحبنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين